إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. وهذا هو الدرس 57 من دروس التزكية في شرح كتاب مختصر منهاج القاصد. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع الكلام عن درجات الورع، وذكرنا هنالكم مؤكدين أن الورع لا تعرفونه ولم تروه ولم تشموا له رائح. فالكلام عن التقوى والورع في زماننا ضرب من الكلام عن المثاليات، وغالبا تجد أهل زماننا يستقصون الحلال إلى حافة الحرام، ولا يتورعون عن المكروهات حتى الإخوة، إلا من رحم الله وقليل ما هم. اللهم اجعلنا من المرحومين. التقوى ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، أما الورع فترك كثير من الحلال مخافة الوقوع في الشبهة أو المكروه. وبدأنا نتكلم في اللقاء الماضي عن الشبهات بعد حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فذكرنا أن حد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدر عن شيئين مقتضيين لاعتقادين، وذكرنا لها أمثلة. المثال الأول: الشك في السبب المحلل أو المحرم، وينقسم هذا السبب إلى 4 أنواع. النوع الأول أن يكون الحل معلوما من قبل، ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله: أن يرى صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا ولا يدري هل مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام لأن الأصل التحريم. وذكرنا في هذه النقطة أنه يجب الاحتياط في الذبائح والفروج، يجب الاحتياط في الذبائح والفروج. وأظننا توقفنا عن التفصيل فيها لانتهاء الوقت، ووعدنا أن نفصل فيها الليلة. ذكرنا أنه يجب الاحتياط في الذبائح. هذا المثال: أن رجلا رأى عصفورة على شجرة فصادها فوقعت في الماء فأدركها ميتة، هل ماتت بسبب جرحها في الصيد أم ماتت بسبب الغرق؟ هو لا يدري، فتكون حراما. هذا هو الاحتياط في الايه؟ في الذبائح. الاحتياط في الذبائح لو أن عندي لحم، هذا اللحم سمي عليه أم لم يسمى عليه؟ ذبح أم لم يذبح؟ يجب الاحتياط في هذه المسألة. وذكرنا أن هناك خلط أحيانا للأوراق في مسألة الذبائح، أن بعض الناس يتوقفون لا في الذبائح وإنما يتوقفون في الذابح. هذا إشكال لا نوافق عليه، ولا يجوز أصلا أن نتوقف في الذبح. يعني عندي جزار اسمه جزارة محمد عبد الله أو محمد حسنين محمد عبد سميع، الجزار اللي واقف ده اسمه ايه؟ محمد. ذبح، انا باخد الذبيحة منه، ما عودش اقول بقى محمد ده بيصلي ولا بيصليش، محمد ده بيسب الدين ولا بيسبش الدين، محمد ده بيروح البدوي ولا بيحتفلش بمولد الحسين. ده ما يبقاش توقف في الذبائح بقى، يبقى توقف في ايه؟ في الذبح. هو انا عندي ده اسمه محمد، يبقى ايه؟ مسلم. ادم كتب على الجزارة لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى ايه؟ يبقى مسلم. ادم كاتب كله من طيبات ما رزقناكم، ادم كاتب وفديناه بذبح عظيم، ادم كاتب حاجة تدل على انه مسلم، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. اما ان انا اتوقف في الذابح فهذا يندرج تحت حكاية في الفقه الصلاة خلف مستور الحال او مجهول العين. هذا المستور الحال المجهول الحال، واحد انا دخلت مسجد في اي مسجد في مصر، واحد بيصلي، اصلي وراه؟ اصلي وراه. قدر الراجل ده صوفي بيشرك، انا ما اعرفش، وليس الغالب البلد صوفيه، ولا غالبهم صوفيه؟ ما يمكن انتوا زي اسماعيل اللي بيقول بقى مصر كلها صوفيه. هي مصر كلها صوفيه؟ لا، مصر كلها صوفيه ولا مصر كلها شيوعيين، ولا بالعكس، ده الاصل في الناس في مصر ايه؟ أهل السنة، ده الأصل. فالشاهد أن التوقف يكون في الذبيحة وليس في الذبح. فإذا كانت مذبوحة خلاص أكل، هذا مذبوحة من مسلم. التوقف في الفروج لو إن هو اللي بيحصل من كثير من الإخوة، هو واقف قدام الباب منتظر زوجته وكل اللي خارجين لابسين أسود، يمد إيده بقى يسحب واحدة ويمشي، ما ينفعش. التوقف في هذه المحرمات ان انا ما كل دول محرمات عليا حتى زوجتي اللي فيهم، لحد ما اتيقن انها ان دي زوجتي. بيحصل كثيرا في حالات الحج وغيرها ان يبقى النساء نايمين ويدخل بقى ايه يقلب على زوجته، برضو هذا مما لا يجوز يعني ينظر، اقصد يعني الشاهد ان الاحتياط هنا، الاحتياط في الذبائح والفروج ايه؟ واجب، مش واجب يعني زي احنا بنقول واجب يعني ده اقل واجب، لا، واجب يعني فرض، يعني خلافه ايه؟ حرام، خلافه حرام. النوع الثاني ان يعرف الحل ويشك في المحرم، فيكون الاصل الحل والحكم له، كما لو طار طائر فقال رجل ان كان هذا غرابا فامرأته طالق، وقال آخر إن لم يكن غرابا فامرأته طالق، ثم التبت الأمر ده غراب ولا مش غراب، فإن لا نقضي بالتحريم في واحد منهما، ولكن الورع تطليق الاثنين، ولكن الورع إيه؟ تطليق الاثنين، هو ده الورع. يعني واحد بيقول لو كان ده غراب تبقى امرأتي طالق، والثاني قال لو ده بقى لو ما كانش غراب يبقى امرأتي طالق، الاثنين طلقوا. إذا لم نتبين ده غراب ولا مش غراب، واضح؟ فلذلك نقول يعني إن لو أن، وده الكلام اللي بنقوله على الذبائح المستوردة،
اللحوم المستوردة. اللحوم المستوردة الأصل فيها الحل، إنها مذبوحة وإنها من ذبائح للكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. لكن تبين لنا أنهم في بعض الأحيان لا يذبحون بالصعق الكهربي أو بالطلقة أو بالضرب، فكله يقع تحت المنخنقة والموقوذة والنصيحة. فالشاهد أنه هذه محرمة، لكن هو كتب لي عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية، ده اللي أخذ به الشيخ ابن عثيمين. الأخذ والعود عليه. الشيخ ابن باز قال لا، الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل، فلا يجوز أكله. والاثنين مشايخنا وعلماءنا وأكابر، واحد قال بالتقوى والشيخ ابن عثيمين قال بالفتوى. فلذلك أنا لا أعيب على من يأكل الذبائح المستوردة، ولكن أنا لا أكل. وصلت؟ الورع اجتنابهما وتطليقهما. النوع الثالث أن يكون الأصل التحريم، ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب. العمل في مسائل الفقه دايما بغلبة الظن. بإيه؟ بغلبة الظن. يعني اللي يغلب على ظنه انه هو مسح شعره كله يبقى هو ده المطلوب. لكن مش شرط ان الواحد يمسح شعره كله، احيانا تفلت شعرات ولا لا، لكن بغلبة الظن يغلب على الظن انه مسح شعره كله او الى اخره. في مسائل الفقه عموما العمل بايه؟ بغلبة الظن. ولكن لما نيجي نتكلم عن الورع بقى يبقى العمل مش بغلبة الظن، العمل باليقين، ان يكون الاصل التحريم ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب. فهو مشكوك فيه، لكن الغالب حله لكنه يجوز بغلبة الظن. مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه. يعني هو رمى حيوان بسهم، في غزالة بتجري في الصحراء فرماها بسهم، بعد ساعتين ثلاثة وهو ماشي لقاها ميتة والسهم بتاعه فيها، ما فيهاش غير سهمه هو. هنا غالب الظن انها ماتت بسهمية، هي حلال، لكن بقي ظن انها ممكن تكون ماتت بغير سهمية، لان الاحتمال اذا لم يستند الى دليل التحق بالوسوسة. الظاهر فيه الحل، اما ان ظهر عليه اثر صدمة او جراحة اخرى التحق بالنوع الاول، يعني يكون حراما معلوما يقينا، لكن الورع تركه. النوع الرابع ان يكون الحل معلوما لكن يغلب على الظن طريان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا. مثاله ان يؤدي اجتهاده الى نجاسة احد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب عليه الظن فتوجب تحريم شربه كما اوجب منع الوضوء به. يعني هو عنده حلتين مية موجودين في الحمام، والولد ابنه صحي في الليل عايز يدخل الحمام، دخل مع الحمام، راح الولد تبول في احد الإناءين وراح ناموا وصحي من النوم، ايه ده وحصل بالليل ايه؟ ده الولد وقع منه بول في احد الإناءين، هو ده ولا ده؟ مش فاكر. لا هو ده، لان اللي بيجي الحمام بيدخل كده يبقى ده. لا، هنا الورع ان الاثنين نجاسة، النجاسة ايه؟ في الاثنين. لكن في الفقه الاخذ بايه؟ بغلبة الظن، ان غالب الظن لا هو ده يبقى ده. وصلت؟ المثال الثاني ان يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الامر فيه. على اضرب احدها اذا اختلطت ميتة بمزكاة او بعشرة من المزكيات ونحو ذلك من العدد المحصور. مثاله ايضا ان تشتبه اخته باجنبيات، فهذه شبهة يجب اجتنابها. يعني عندنا واحد عنده عقيقة وبعدين ذبح خروف لأنه مش هيكفي، راح جاب 10 كيلو لحمة مستوردة وحطهم وهياكل. ها، يبقى في هذه الأمر إذا كانت اللحمة اللي جايبها مش مزكاة، احنا على يقين يعني محرمة، يبقى يحرم الأكل من اللحمة كلها. الثاني أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اشتبهت أخته أو 10 رضائع بنسوة بلد، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد. بمعنى إن أمه بتقول له يا ابني ده أنا رضعت معاك نص بنات البلد دي، يجوز بقى نتجوز منهم ولا لا؟ وده بيحصل كتير إن الأم بترضع وهي شريانة بترضعت مين. فهل كل البنات يحرمن عليه؟ هنا هتبقى الشبهة، شبهة إنه كلهن أخواته من الرضاع، لكن يصعب الاحتراز أو التفصيل. يا أخت مين فيهم؟ هو هي رضعت واحدة وإحنا مش عارفين هي مين، في الحالة دي لا يجوز. أما لو رضعت كتير يبقى في الحالة دي ما ينفعش الجوز منه. أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، فله أن ينكح ما شاء منهن لأن في تحريمهن حرجا كبيرا. وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لا يلزمه ترك الأكل والشرب لأن في ذلك حرجا. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الناس من يرابي وما تركوا الدراهم بالكلية، وأن مجنا سرق في زمانه وما تركوا شراء مجن، فاجتناب هذا أيضا من الورع. الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا، فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، نحو أن يأخذه من يد سلطان ظالم، فإن لم يكن له علامة فتركه ورع ولا يحرم ذلك. لأنه قد علم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال، وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمنعوا من الشراء بالسوق، ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات، فإن الفسق يغلب على الناس. لكن الأصل في الأموال الحل، وإذا تعارض أصل وغالب ولا أمارة على الغالب حكم بالأصل، كما قلنا في طين الشوارع وأواني المشركين، فقد توضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر وطعمهم الخنزير ولا يحترزون من نجاسة، وكانت الصحابة تلبس الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة. ومن تأمل أحوال الدباغين والصباغين علم غلبة النجاسة عليه، فيدل ذلك على أنهم لم يكونوا يحترزون إلا من نجاسة مشاهدة أو يكون عليها علامة. فأما الظن الذي يستفاد من رد الوهم إلى مجاري الأحوال فلم يعتبروه، فإن قيل قد كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام فما الفرق؟ وأصل المسألة دي كلها أن يختلط حلال كثير بحرام كثير، زي النهاردة ما بنقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس الزمان يأكلون فيه الربا، فمن لم يأكل الربا أصابه من غباره. لو في زماننا اختلط الحرام بالحلال، حرام كثير بحلال كثير، احنا نقول المال المختلط يجوز الأكل منه. بمعنى لو ان واحد شغال في بنك وشغال مدرس بيدرس في كلية التجارة وعنده دكان سوبر ماركت، فكده عنده مال اللي هو الشغل في البنك حرام، وعنده دخل تاني قده، فده اسمه مال ايه؟ مختلط، يجوز الاكل منه. لو واحد ابوه حاطط فلوسه في البنك وبياكل من ارباحها وبيدخل له معاش وعنده إيجار بيت، يبقى ده مال مختلط يجوز الأكل منه، يجوز الحكم أو الفتوى على أنه يجوز الأكل من المال الايه؟ المال المختلط يجوز، وإن كان في أموال محرمة. في زماننا ده زي بقول كده اللي بيقبض مرتبه من الحكومة، مال الحكومة فيه، في أموال ربوية وفيه وفيه وفيه، فالمال اللي داخله ده قد يكون فيه حرام، لكن اختلط حرام كثير بحلال كثير فيجوز في هذه الحالة، لأن حكم المال المختلط الأكل منه. لكن القاعدة كانت عند الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يحترزون من شبهات الحرام ويتوسعون في أمور الطهارة. ما الفرق؟ يعني في أمور الطهارة زي ما قلنا كده، ابن عمر توضأ من جرة نصرانية، والرسول شرب من مزادة مشركة، شرب من مزادة مشركة، القصة مشهورة. قلنا إن أردت أنهم كانوا يصلون مع النجاسة فباطل، وإن أردت أنهم احترزوا من كل نجاسة وجب اجتنابها فصحيح. يبقى هم احترزوا عن النجاسة الظاهرة، ما كانش عندهم وسوسة، أما تورعهم عن الشبه فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة مما به بأس. النفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاز، يعني النفس أصلا تأنف من النجاسة لكنها تميل للمال، فعشان كده كانوا بيتورعوا من ناحية المال ويتوسعوا من ناحية الطهارة، لأنه عارف أن نفسه أصلا مش هتقبل نجاسة لكن هتقبل فلوس، شبهات الأموال ممكن النفس تقبلها، فعشان كده هو هي دي تربية النفس، وهو ده فقه النفوس، إن قال لك نفسه هو مش هتتورع من جهة الفلوس، هيقول لا دي فيها شبهة، لا دي فيها حرام، هيقول لا مش مشكلة، فعشان كده توقفوا في شبهات الأموال. لكن من ناحية نجاسات البدن ونجاسات الطهارة هي النفس أصلا بتأنف منها، فعشان كده تركوا نفوسهم على راحتها في هذه المسألة. قال إيه؟ أما تورعهم عن الشبه فكان بطريق كف النفس عما ليس به بأس مخافة مما به بأس، والنفس تميل إلى الأموال كيف كانت بخلاف الأنجاز، وقد كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال. والله أعلم. كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم إيه؟ من الحلال. وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن أبا بكر الأنباري أهديت إليه جارية، فلما جلس إلى العلم قال أخرجوها إلى النخاس، قال سبحان الله هل من ذنب؟ إذا عملت حاجة هتبيعني ليه؟ قال لا، ولكنك شغلت قلبي وما مثلك لكي يشغل قلبي. قال لها أنت، أنا هقعد كل شوية أفكر هي فين وعملت إيه راحت فين جت منين، لا لا روح بيعوه، مش عايز يشغل قلبه بيها. ها وانت شغل قلبك ليل ونهار بكل حاجة، الله يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. قد كانوا يمتنعون، المفروض في جمل هنا كل واحد مننا يكتبها ما يفوتهاش أبدا، زي الجملة دي اللي هي كانوا يتوسعون في أمور الطهارة ويحترزون من شبهات الحرام، والجملة الثانية دي اللي هي كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال، كانوا يمتنعون مما يشغل قلوبهم من الحلال. ولو أني تيسر لي يوم كنت جبت لكم جملة خطيرة جدا أرجو أن يذكرني الله بها الأسبوع القادم، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تعلق القلب بالزوجة وأنه نوع من الشرك، نسأل الله أن ينجينا منه. القسم الثالث من الكتاب في الحلال والحرام والبحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانه. يقول الشيخ اعلم أنه لو قدم لك الطعام أو أهديت لك هدية أو أردت أن تشتري شيئا من شخص فليس لك أن تقول هذا مما لا أتحقق حله فأريد أن أفتش عنه، وليس لك أن تترك البحث مطلقا، بل السؤال قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها. واحد جايب لي هدية، أسأل الراجل ده فلوسه حلال ولا حرام؟ أو أنا رحت عند أسأل أبوه بيشتغل إيه، فلوسهم جاية منين، ولا ما أسألش؟ القول الشافي أن مظنة السؤال الريبة، أن مظنة السؤال إيه؟ الريبة. وهي إما أن تحصل من أمر يتعلق بالمال أو أمر يتعلق بصاحب المال. يعني أنا هسأل ليه؟ لأني مرتاب، وإلا لو أنا مش مرتاب إيه؟ مش هسأل. أما ما يتعلق بصاحب المال فنحو أن يكون مجهولا معرفوش، وهو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه كزي الأجناد، ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد. بمعنى إيه؟ أنا بأتي واحد، رحت عند واحد أو واحد قابلني وأنا تايه، خدني دخلني بيته، شكله مش معلق صليب ولا صور وله ملتحي. طب يا ترى الرجل ده أسأل ولا ما أسألش؟ أسأل ولا ما أسألش؟ قالوا إيه؟ أن يكون مجهولا، هو الذي ليس عليه قرينة تدل على ظلمه ولا على صلاحه. فهو ها هنا لابد من دفع الريب، لابد من دفع. أنا مرتاب حصلت لي ريبة، فيجب أن أنا أدفع هذه الريبة، ولكن بطريقة لا تؤذي بها المسلم. مش لازم أقول له يعني أصلي، لما أنا أقول له النهاردة أنت بتشتغل إيه وأنا باصص للأكل، هو أنت بتشتغل إيه الأول قبل ما أكل، يبقى كده أذيته. ولكن ما تيجي نتعرف الأول، تأتي بطريقة أخرى، لأن الشيخ هنا في الكتاب مال إلى أن السؤال هنا إيذاء للمسلم لأنه مستور الحال. الشيخ بيقول إيه؟ وها هنا لا يجب السؤال بل ولا يجوز، لأن فيه هتك المسلم وإيذاؤه، ولا يقال لهذا إنه مشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة بدلالة، مثل أن يكون على خلقة الأتراك، شكله هو يعني خلقة الأتراك أظن يعني أنه مش مسلم يعني، وأهل البوادي الأتراك اللي هم الجنود اللي هم الولاة اللي كانوا بيظلموا الناس، وأهل البوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق، فهذا يجوز معاملته لأن اليد تدل على الملك، وهذه دلالة ضعاف، إلا أن الترك من الورع. إحنا في الباب ده بندور على إيه؟ على الورع. إن أنا يعني سبحان الله العظيم مش عايز أقول لكم القصة دي، قصة وحشة، لكن بقول إن كنا في حفل كبير في مرة من المرات، الافتتاح دار أيتام ودار لقطاء ومش عارف دار مش عارف إيه، حاجات كتير كده. ثم فوجئنا بواحد من الـ من الـ من الـ من الممثلين الكبار، ممثل من الممثلين الكبار جدا، أصر أن يأخذ المشايخ كلهم على بيته ووضع الطعام وأكل الناس. هذه مشكلة كبيرة، ما نقدرش نأكل، لأن أنا عارف أن الجلوس دي حرام قولا واحدا. اللي عمالين يتكلموا على بتاع اسمها ايه، موائد الرحمن بتاع فيفي عبده وغيره، انت عارف ان دي حرام وميت حرام في بعض، انا عارف الفلوس دي جايه منين، فحرام حرام قولا واحدا. وفي نفس الوقت مش محتاجه ان انا اسال يا ترى هو له دخل تاني، قد يكون ماله مشتبه، قد يكون ماله مختلط، ده بقى طمع. و لكن القضية فيه أنا بقول إيه؟ انه اذا بدا ان المال حرام ما هوش ورع بقى، ده يبقى ايه؟ حرام. اما الورع فيه ان انا مش عارفه فلازم اسال، السؤال هو الورع مش عدم الاكل او الاكل، وانما الورع ان انا اعرف الفلوس دي جايه منين. اما ما يتعلق بالمال فنحو ان يختلط الحرام بالحلال، كما اذا طرح في السوق احمال من طعام مغصوب فاشتراها للسوق، فانه لا يجب على من يشتري في تلك البلده من السوق ان يسال عما يشتري، الا ان يظهر ان اكثر ما في ايديهم حرام، فعند ذلك يجب السؤال. يعني مثلا النهارده التليفونات المحموله المستعمله غالبها ايه؟ مسروق ولا غالبها مش مسروق؟ انا ما اعرفش، يعني انا شخصيا ما اعرفش. فالشاهد ايه؟ ان احنا دلوقتي واحد جاي يشتري تليفون مستعمل، اسال الراجل انت جايبه منين؟ لان غالب التليفونات المحموله اللي بتتباع مستعمله ايه؟ مسروقه ولا ما اسالوش؟ الورع ان انا اساله التليفون ده فين فاتورته؟ فين علبته؟ لكن في الاصل الجواز انك انت تشتريه، لان مش كل التليفونات المستعمله، انتوا اللي قلتوا انا ما اعرفش، انتوا اللي قلتوا مش كل التليفونات المستعمله اللي بتتباع مسروقه. فعند ذلك يجب السؤال، فان لم يكن الاكثر حراما كان التفتيش ورع غير واجب. يبقى في جميع الاحوال سواء كانت التليفونات المستعمله مسروقه ولا مش مسروقه، الورع بيقول ايه؟ ان انا ما اشتريهاش، او اسال جاي منين. كذلك نقول في رجل له مال حلال خالطه حرام، مثل ان يكون تاجرا يتعامل معاملات صحيحه ويرابي، فهذا ان كان الاكثر من ماله حراما لم تجز قبول ضيافته ولا هديته الا بعد التفتيش، فان ظهر ان الماخوذ من وجه حلال جاز والا ترك، وان كان الحرام اقل فالماخوذ شبهه والورع تركه. يعني واحد عنده شركه وبيتاجر، عنده رؤوس اموال ولكن واخذ قرض من البنك 2 مليون جنيه شغال بيهم، لكن جمله اعماله 20 مليون وهو واخذ كام؟ 2 مليون. يبقى انا عايز اساله الهديه اللي جايبها لي دي بقى من انهي فلوس، من الاثنين ولا من العشرين؟ ده يعني بنقول يجب اذا كان هو واخد من البنك 20 وهو الاصل عنده 2، لكن اذا كان هو واخد 20 وعنده 2 فهديته حرام وطعامه حرام قولا واحد. اما اذا كان هو عنده 20 واخد 2 فالورع تركه. واعلم ان السؤال انما يقع لاجل الريبه، فلا ينقطع الا من حيث تنقطع الريبه المفضيه له، بان لا يكون المسؤول متهما. فان كان متهما وعلمت ان له غرضا في حضورك او قبول هديته فلا ثقه بقوله، ويجب ان تسال غيره. يعني هو احنا دايما نقول مشكله ايه؟ الراجل اللي شغال في مثلا في شركة ورايح من قبل الشركة دي او شغال في الحكومة وقالوا حد بيعمله فاداله هدية، الهدية دي مديها له ليه؟ يعني لو ما كانش هو الرسول قال له ايه؟ فليقعد احدكم في بيت ابيه وامه ولينظر ايه؟ ايهدى اليه ام لا؟ انت فاهمين القصة ولا لا؟ ان الراجل كان يذهب ليجمع الزكاة فكان يقول هذه الزكاة وهذا اهدي اليه، قال فليقعد في بيت ابيه وامه ولينظر ايهدى اليه ام لا. الهديه اللي جايه لك دي لمصلحه عملك انت في هذه القضيه. فالشاهد عايزين نخلص المساله، وهي ان اللي انت بتساله الاكل ده انت جايبه منين، هو له مصلحه في ارضائك؟ لا يقبل قول، لا يقبل قول، ينبغي ان يسال غيره، ينبغي ان يسال غير. نكتفي على هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله خيرا.